الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: باب الغصب. الغصب في كلام العرب أخذ الشيء على سبيل القهر والغلبة بخلاف السرقة والاختلاس والانتهاب. وغالبا من يغصب مال الناس يستند إلى قوة، أما في الشرع فالغصب هو أخذ ما يستحقه الغير بغير حق، أخذ ما يستحقه الغير بغير حق. وحينما يقال يستحقه الغير تدخل فيه الأموال، أخذ أموال الناس بغير حق من الغصب المحرم، يدخل في ذلك ما ليس بمال، الأشياء المختصة من ذلك أخذ الأرض التي محياة، من أحيا أرضا فهو أحق بها. أخذ ما ليس بمال ككلب الصيد، ليس بمال لكنه مختص بصاحبه. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تأكلوا، لا ناهية، تأكلوا. حينما عبر بالأكل الأمر لا يتعلق بالأكل، يحرم أخذ أموال الناس بالباطل والانتفاع بها بسائر وجوه الانتفاع، أكلا أو شربا أو ركوبا أو سكنا أو افتراشا أو غطاء أو غير ذلك. لكن والله أعلم ذكر الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، أغلب ما ينتفع الناس بالأموال في باب ما يتعلق بالأكل. ولا تأكلوا أموالك، أموال أضيفت إلى الضمير فتعم. إذا نهى ربنا تبارك وتعالى عن أخذ الأموال، وحينما قال ربنا تبارك وتعالى أموالكم يحتمل أمرين، الله خطاب للشخص: لا تأكل مالك بالباطل، فلا تصرف مالك في وجوه محرمة. الوجه الثاني: لا تأكلوا أموالكم، أي أموال المسلمين، فأضيفت للجميع. لماذا؟ لأن الجميع ينتفع بها ولو لم يكن مالكا، أو والله أعلم كأنه يقال للشخص: إذا كنت لا ترضى أن يؤكل مالك فلا ترضى أن تأكل مال غيرك. ولا مانع والله أعلم من اجتماع الأمرين، فينهى الشخص أن يصرف ماله بالباطل، وكذلك ينهى المسلم أن يأكل مال غيره بالباطل. وحينما قال تأكل أموالكم، نأخذ منه أيضا فائدة: الأموال لا تتعلق بالأوراق النقدية، كل ما ينتفع به فهو مال كما مر بنا مرارا. فالأطعمة مال، لأن الله عز وجل قال: ولا تأكل أموالكم، والذي يوكل هو الطعام، فالأطعمة مال. أيضا نستفيد منها فائدة أخرى: الميت يورث ماله كله، فإذا كان يورث ماله كله القليل واليسير حتى الأطعمة والأشربة، ينبه إلى خطأ يقع فيه البعض. بعض من يتوفى وله ورثة صغار، الكبار يسرفون بعض الأموال من باب الصدقة، مثلا قد يكون مريض ولديه أجهزة طبية يتصدقون بها، أو ثياب أو فرش. البالغ له أن يتصرف بماله يتصدق به، أما الصغار فيحرم أن يصرف شيء من المال ولو كان يسيرا، لأن الله عز وجل كما مر بنا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وأيضا حينما قال ولا تأكلوا أموالكم، نأخذ منه أن الشخص إذا نذر نذرا كأن يتصدق مثلا بنصف ماله، يقال يجب عليك أن تحصي كل الأموال سواء كان الزكوية أو غير زكوية، حتى ما يتعلق باللباس والشراب وغير ذلك، ثم تخرج نصفه. كذلك في باب الوقف، الشخص لما يوقف يقول أوقفت مثلا ربع مالي، أيضا يجب أن يحصى كل المال ويخرج الربع وقفا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم، بينكم أي يحصل تداول، إذا قلنا أموالكم أي للمسلمين فيحصل تداول المال، المال يدور بين الناس بالباطل. الباطل لا يحتمل أنها السببية، أي بسبب الباطل، يعني تأكلوها بسبب من الأسباب الباطلة. ويحتمل أن الباء للتعدية، والله أعلم. والباطل أصله الذاهب الزائل، فالباطل يقابله الحق، والحق ما دل الدليل على جوازه، والباطل ما دل الدليل على عدم اعتباره شرعا. فهذه الآية نجد أن أهل العلم يدخلونها في أغلب الأبواب الفقهية، سواء تتعلق في باب المعاملات أو غير المعاملات، ولعلي أذكر طرفا من ذلك، قد يكون الاستدلال في محله وقد يكون الاستدلال في غير محله. هذه الآية والآية التي مثلها: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلعلي أذكر بعض هذه الشيء ثم أرجع إلى ما يتيسر من أحكام الغصب. فهذه الآية في باب الغصب يستدل بها على تحريم الغصب، لعلي أذكر الحكم. يستدل بها على وجوب رد العين المغصوبة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أموالكم، فيجب عليهم يرد نفس العين. أيضا يستدل بها على خيار الرؤية، فيجوز للشخص أن يشتري ما لم يره ولم يوصف له، ثم إذا رآه إن شاء أتم البيع وإن شاء فسخ البيع بخيار الرؤية، لأن الله عز وجل يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإذا رأى أن عليه ضرر فيكون أكل أموال الناس بالباطل، وإذا أتم العقد عن رضا فالأمر على الجواز. وبعض أهل العلم ينقل إجماع الصحابة على جواز البيع من غير تقدم رؤية أو صفة، ويكون له خيار الرؤية. أيضا هذه الآية يستدل بها على حرمة الغش، وأن الشخص في باب المعاملات يجب عليه أن يبين، لأنه إذا لم يبين يدخل في باب أكل أموال الناس بالباطل، سواء كان بيعا أو إجارة أو سلما أو غير ذلك من عقود المعاوضات. فلا بد أن يبين، لأنه إذا لم يبين أكل أموال الناس بالباطل، فالعوض الذي يأخذه ليس مقابلا لما أعطاه، لا يعطى هذا العوض إلا مقابل أمر لم يغش فيه، فلو غش لم يعطى هذا العوض. أيضا يستدل بهذه الآية على خيار الغبن، فالشخص إذا بيع عليه ثم تبين أنه مغبون وأن قيمة السلع أقل من الثمن الذي دفعه بكثير، فله خيار الغبن، لأنه لو لم يكن له خيار الغبن لا أكل البائع ماله بالباطل، فهذا الزائد يكون البائع أكله بالباطل. والله عز وجل يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أيضا هذه الآية يستدل بها على جواز السلم في كل ما يمكن ضبطه، تقدم الكلام على هذه المسألة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالسلم يكون عن تراضي، وليس فيه أكل للمال بالباطل، فيجوز السلم، لكن بشرط الضبط، لأنه إذا لم ينضبط وقع النزاع ووقع أكل أموال الناس بالباطل. أيضا هذه الآية يستدل بها على وضع الجوائح، إذا باع الشخص ثمرة بعد بدو صلاحها تكون على ضمانه هو حتى يمكن جنيها، فلو أصابتها جائحة قبل أن يتمكن المشتري من جنيها وإن كان بعد بدو الصلاح فيحرم عليه أن يأخذ الثمن، بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ابتعت من أخيك ثمرة فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. والحديث كما مر بنا فيه مسلم. إذن يجب وضع الجوائح، إذا تلفت الثمرة كلها يعاد الثمن كله، وإذا تلف بعضها تعاد قيمة التلف، على تفصيل في المسألة مر بنا. أيضا هذه الآية يستدل بها على جواز المضاربة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا حصل التراضي بين العامل وبين صاحب رأس المال فالأمر على الجواز، لا سيما أن الأصل في معاملات البيوع ونحوها الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا، فالمضاربة جائزة بأنواعها. أيضا هذه الآية يستدل بها على جواز الجعالة بالشفاء، بمعنى أنه يعالج عند الطبيب بشرط الشفاء، فيكون المال الذي يأخذه الطبيب يأخذه الراقي لا يأخذه إلا إذا حصل الشفاء، لأنه تبع هذا المال لأجل أن يرتفع ما به من داء، فإذا ارتفع ما به من داء استحق الطبيب أو الراقي الجعل. وإن كانت الأخرى تدخل في قول ربنا تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فيكون الراقي أو الطبيب أخذ المال ولم يستفد منه المريض. هذه الآية أيضا يستدل بها على أن المرأة إذا بلغت لا يحجر عليها، وسبق التفصيل في هذه المسألة، وهي أن المرأة في عقود المعاوضات سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة لا حجر عليها، إنما الكلام في التبرعات، هل المرأة المتزوجة يحجر عليها أو لا يحجر عليها؟ لا يحجر عليها. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإذا المرأة تبرعت ببعض مالها برضاها فالأمر على الجواز، وأيضا لقول ربنا تبارك وتعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فإذا ارتفع عنها الحجر بعد اليتم لا يعود إليها الحجر مرة ثانية إلا بدليل، ولا يوجد دليل صحيح صريح سالم من المعارضة في الحجر على المرأة المزوجة. أيضا هذه الآية يستدل بها على أنه يحرم على الولي، وكذلك يحرم على الزوج إسقاط بعض المهر من غير رضا المرأة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فالولي ليس له أن يتبرع بمال المرأة ويسقط بعض الحق، وكذلك الزوج ليس له أن يأكل مال المرأة بالباطل فيأخذ بعض المهر، إنما يجوز كما قال ربنا تبارك وتعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أيضا هذه الآية يستدل بها على النهي عن عقود المعاوضات التي فيها غرر، فعقود المعاوضات التي فيها غرر تدخل في باب أكل أموال الناس بالباطل، فإذا كان هناك غرر دفع المال ولم يحصل على ما يريد فحصل على أقل مما يعتقد. هذه بعض الأحكام التي استدل بها، وهذه المسائل لها أدلة وهي أقوال راجحة، فهذه الآية استدل بها في بعض المسائل الفقهية التي قد لا يوافق عليها، لماذا؟ لأنها معارضة بأدلة أخرى. من ذلك استدل بهذه الآية على إسقاط خيار المجلس، بمعنى إذا تم البيع فلزم العقد وليس هناك خيار مجلس إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إذا حصل البيع بالتراضي ملك كل واحد منهما ما بيده وليس للآخر أن يرجع، لكن يقال دل الدليل من السنة على إثبات خيار المجلس، من ذلك حديث حكيم الحزام رضي الله تعالى عنه في الصحيحين البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا بورك لهما وإن كتما محقت بركة بيعهما. أيضا هذه الآية استدل بها على أن الشخص لا يجوز له أن ينتفع باللقطة مطلقا حتى ولو مضى الحول، لأن الله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال دل الدليل الخاص على امتلاك اللقطة امتلاكا مؤقتا، في حديث خالد بن زيد الجهني في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، فيملكها الشخص ملكا مؤقتا، لو وجد صاحبها رجعت إليه مرة ثانية. أيضا هذه الآية استدل بها على عدم الحجر على المعسر، وأنه لا يجوز بيع ماله، لأن الله يقول إلا أن تكون تجارة عن تراضي، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يقول ليس هذا أكل مال بالباطل، إنما هو بحق، هذا الشخص مدين ولا يمكن قضاء الحق إلا بالحجر عليه وبيع ما عنده، فيكون البيع بحق وليس بالباطل. أيضا هذه الآية استدل بها على حرمة الأكل من مال اليتيم مطلقا، لأن الله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، لكن دل الدليل من الكتاب والسنة على جواز الأكل للولي إذا كان فقيرا، ومن كان غنيا فليستأفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. مر بنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنزلت هذه الآية في ولي اليتيم، إذا كان يقوم عليه وهو فقير فليأكل بالمعروف. أيضا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وغيره في قصة الرجل قال إني فقير وليس لي مال إلا مال يتيم أنا ولي عليه، قال كل من مال يتيمك غير مبادر ولا مسرف ولا متعسف. والحديث نادم حسن، فيجوز لولي اليتيم الفقير أن يأكل بالمعروف. أيضا استدل بهذه الآية على أن الشخص إذا باع على مفلس وجد سلعته فهو ليس أحق بها، إنما هو إسفة الغرماء، لله عز وجل يقول ما تكون التجارة أنت راض منكم، فإذا لم يرضى يبقى من وجد سلعته إسفة الغرماء. وقال في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. على تفصيل في شروط هذه المسألة، يقال الصحيح أن من وجد نفس المال عند شخص مفلس حي ويبقى المال كما هو لم يتغير ولم يستوفي بعض الثمن فهو أحق به من بقية الغرماء. أيضا استدل بهذه الآية على حرمة الصلح على إنكار. الصلح نوعان، صلح عن إقرار، شخص يقر لزيد بشيء ثم يصالحه على شيء آخر إلا أن تكون تجارة أنت راض منكم، والصلح نوع من أنواع عقود المعاوضات. لكن إذا كان عن إنكار، قال لي في ذمتك 1000، قال لا أذكر، قال لا لي في ذمتك 1000، قال لا أذكر، لكن ما رأيك يحصل بيني وبينك صلح فأعطيك هذا الجهاز وتبرأ ذمتي وذمتك، هذا صلح عن إنكار. هم يقولون إذا كان ينكر كيف يعطي هذا المال؟ الله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فيكون أخذه بالباطل. وقال لا، الشخص قد لا يجزم أحيانا ويريد أن يبري ذمته، وقد قال ربنا تبارك وتعالى إلا أن تكون تجارة أنت راض منكم، وحصل الرضا بين الاثنين. أيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فالأصل في الصلح هو الجواز إذا كان برضاهما. أيضا إذا باع الشخص نصيبه وله شريك فليس للشريك حق الشفعة، فضلا عن الجار ليس له حق الشفعة، لأن الله عز وجل يقول إلا أن تكون تجارة أنت راضي، فليس للشريك وليس للجار أن يأخذ هذا الشخص أو نصيب جاره بغير رضاه، فلا بد من الرضا. وقال أيضا دل الدليل على الأخذ بالشفعة لدفع ما يخشى من الضرر في المستقبل، في حديث جابر في الصحيحين قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة. وإن صح عنه صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقابه. أيضا استدل بهذه الآية على أنه لا يشترط القبض في المبيعات، إنما يشترط في الطعام فقط، وما عداه يجوز قبل قبضه، لأن الله يقول إلا أن تكون تجارة مع أنت راض منكم، فإذا كان أنت راض فالأصل الجواز. والنص ورد في الطعام في حديث عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه، يستوفي بكيل ونحوه أو نقل. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه راوي هذا الحديث قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله، ابن عباس يقول كذلك بقية الأشياء، لا سيما أن الشخص نهي عن ربح ما لم يضمن، فالخراج في الضمان إذا كان لم يضمن لا يربح فيه، لأنه إذا ربح فيه ربما أدى ذلك إلى حصول نزاع أو البائع حاول ألا يمضي البيع. أيضا هذه الآية استدل بها على جواز بعض البيوع المحرمة التي تتخذ ذريعة للتحايل على الربا وغيره، مثلا بيع العينة هو حيلة على الربا، من أباحه؟ يقول ربنا تبارك وتعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالأصل في البيع الحل، وهذا بيع حصل بالتراض. يقال أيضا الشارع نهى عن الحيل وأخبر أن التحايل لا يبيح، نص النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة بيع العينة، فما يتوصل به إلى محرم من باب التحايل فهو محرم. أيضا استدل بهذه الآية على حرمة الأكل من الثمار وحرمة شرب الحليب من البهيمة، لأن الله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإذا مر الشخص من بستان ليس له أن يتناول أي ثمرة، إذا مر بالماشية ليس له أن يشرب منها الحليب إلا برضا المالك، لماذا؟ لأنه إذا فعل ذلك فأكل مال أخيه المسلم بالباطل. لكن يقال دل النص الخاص على جواز ذلك، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم الطويل، وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا بطحت له، الحديث في طوله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحليب يتم بذله إذا ورد الراعي إلى الماء يبذله للمحتاجين. أيضا أباح النبي صلى الله عليه وسلم الأكل من الثمار، قال غير متخذ خبنة، يعني مجرد أنه يأكل فقط ولا يأخذ شيئا معه. أيضا هذه الآية استدل بها على حرمة أن يتملك الأب من مال ولده شيئا، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فلا بد من رضا الولد الابن والبنت، فلا يأخذ الأب من ماله شيئا إلا برضا. لكن أيضا يقال دل الدليل الخاص على جوازه، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وقوله وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. هذه بعض المسائل تدل الفقهاء بهاتين الآيتين على ما ذكرته، كما ذكرت في أول حديثي بعضها راجح وبعضها مرجوح، دل الدليل الخاص على عدم رجحان الاستدلال بهاتين الآيتين. ما ذكره الشيخ في قوله باب الغصب ما يتعلق بحكمه التكليفي، دل الكتاب والسنة والإجماع على حرمته، أما الكتاب فهاتان الآيتان، فجل الفقهاء في باب الغصب يذكرون إحدى هاتين الآيتين أو يذكرون كلا الآيتين في باب الغصب. أيضا حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوق يوم القيامة من سبع أراضين، هذا داخل في باب الغصب. هذا ما يتعلق بالحكم التكليفي. أما ما يتعلق بالحكم الوضعي للغصب يترتب عليه عدة أمور، منها يجب رد المغصوب، لأن الله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فيجب عليه أن يرد نفس المغصوب. أيضا في حديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ أحدكم عصا أخيه جادا ولا لاعبا، ومن أخذ عصا أخيه فليرده. والحديث عند أبي داود وغيره ورواته ثقات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برده. أيضا حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، والخلاف في سماع الحسن من سمرة رضي الله تعالى عنه مشهور، بعض العلم صحيح الحديث والحديث رواته ثقات، وبعضهم يضعفه لأجل الانقطاع بين حسن وبين سمرة. فيجب رد العين، وأهل العلم مجمعون على إذا كانت العين باقية يجب عليه ردها، كذلك ما يتعلق بالأجرة. إذا كان المغصوب مالا يجب عليه أن يدفع أجرة ما مضى، سواء انتفع به أو لم ينتفع، لأن المنفعة ملك لصاحب الحق، فكما أنه يجب عليه أن يرد العين كذلك يرد المنفعة التي انقطعت بسبب الغصب. فغصب السيارة شهرا، سواء ركبها أو لم يركبها يجب عليه أن يرد السيارة ويرد أجرة السيارة مدة شهر. ما يتعلق بالعين المغصوبة إما أن تكون كما هي أو تزيد أو تنقص، إذا كانت كما هي كما ذكرت يجب أن يردها، وكذلك إذا حصل فيها نماء، سواء كان النماء متصل أو منفصل. غصب أرضا فأثمر الشجر، غصب ماشية فسمنت الماشية، فالنماء المتصل والمنفصل لصاحب المال لأنه نماء ماله. الغاصب لا يستحق شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق غانم الحق، هذا معتدي فليس له الحق. أما إذا حصل فيها نقص يجب عليه أيضا ضمان النقص، كما أنه يضمن الأجر فكذلك يضمن النقص. على اليد ما أخذت حتى تؤديها، يجب عليه أن يضمن النقص حتى لو كان في القيمة. نعم، حتى لو كان في القيمة، لأنه معتدي ظالم. مثلا غصب سيارة وأخفاها مدة سنة، بعد هذه المدة لا شك أن قيمة السيارة ستنزل بسبب ظهور مدير جديد، فيجب عليه أيضا أن يضمن القيمة، ينظر بكم كانت حين الغصب فيرد السيارة ويرد الأرش، هو نقص القيمة. كذلك لو حصل فيها ضرر أو شيء من التلف أيضا يجب عليه الأرش من باب الضمان. أما إذا حصل تلف كامل يجب عليه أيضا أن يرد مثل العين، هذا الواجب لعموم النصوص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يرجع إلى المثل وهذا أقرب للعدل. وإذا لم يكن هناك مثل فالواجب القيمة. أما إذا غصب أرضا، فإذا غصب أرضا ما أحدثه فيها وطالب صاحب الأرض إزالة ما أحدثه يجب عليه أن يزيله، وليس للغاصب أن يطلب من صاحب الأرض أن يشتري ما وضعه في الأرض، لأن البيع من عقود المعاوضات، وعقود المعاوضات يشترط فيها الرضا. لكن لو وضع فيها شيء وينتفع به المالك لكن أراد أن يضر الغاصب فليس لصاحب الأرض أن يلزمه. مثلا بنى بهذا الأرض قصرا، قال الغاصب لا أريد أن أهدم هذا القصر، هو لك. قال لا، لابد أن تهدم هذا البيت، هذا من باب الفساد ومن باب ضاعة المال، فلا يلزم به. أما ما يتعلق بالشجر، إذا غرس شجرا يجب عليه أن يزيل الشجر، وإذا كان هناك انتفاع يجب عليه أيضا الأجرة كما تقدم قبل قليل. أما إذا زرع في الأرض زرعا فالأمر لا يخلو من حالين، إما أن لا يعلم صاحب الأرض إلا بعد الحصاد، فإذا كان بعد الحصاد فالحب للغاصب بالاتفاق لكن عليه الأجرة. أما إذا علم قبل حصد الزرع فالزرع لمالك الأرض وليس للغاصب إلا قيمة البذر فقط، بعموم ليس لعقد ظالم الحق، فليس له الحق في ما قام به من سقي ونحوه. هذه أهم المسائل التي تتعلق في باب الغصب.